السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في محاضرة أسأل الله أن تكون ماتعة نافعة لي ولكم، وهي عن فضل الذكر، ذكر الله تعالى وبيان شيء من ثمراته. وقد جمعت لكم قريبا من 40 ثمرة من ثمرات الذكر، أسأل الله أن ييسر أن أذكرها جميعا وربما أزيد على 40. ذكر الله عز وجل من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا، وذكر الله من أجل الأعمال. وكلما ازداد العبد إيمانا وتعلق قلبه بخالقه سبحانه كثر ذكر المسلم لربه، وكثر وعظم ثناؤه عليه. وإن الذكر هو الصلة الوثيقة بين العبد وربه، فالمسلم يذكر الله في صلاته، ويذكر الله تعالى على كل حال، يذكر الله في سفره وفي حضره، يذكر الله قبل نومه وعند استيقاظه وفي صباحه وفي مسائه، وعند دخوله الدار وخروجه منها، وعند ركوب الدابة. فالمسلم ذاكر لله جل وعلا، والله تعالى أمر بذكره جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولاحظوا، قال كثيرا، فأمر بالذكر، وأمر أن يكون هذا الذكر كثير. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر سبحانه وتعالى بذكره وأن يكون هذا الذكر كثيرا. وفضائل الذكر وثمراته كثيرة، وسأذكر منها قرابة 40، وإن اتسع الوقت لأكثر ذكرت أكثر من ذلك. أول ذلك أن الذاكر لله يفوز بالأجر العظيم من خلال عمل يسير. الذكر هو حضور القلب وحركة اللسان بذكر الله جل وعلا. قال الله تعالى في ذكر أوصاف للمؤمنين، قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بدأت الآية: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ماذا لهم من الجزاء؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا الأجر العظيم هل نعلم قدره؟ لا والله لا نعلم قدره، ولكن القرآن أخبرنا أنه عظيم. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وتتبين عظمته للعبد يوم القيامة، يوم ينال العبد أجور ذكره لله تبارك وتعالى. والذاكر لله في منزلة عظيمة ومقام كريم عند رب العالمين. فالذي يذكر الله ويكتبه الله من الذاكرين فهو في منزلة شريفة. فمن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلى أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله والذاكرات، كتب في الذاكرين والذاكرات، هذا رواه أبو داود وهو حديث صحيح. إذن بصلاة ذلك الرجل الذي أيقظ أهله بصلاته ركعتين وصلت معه امرأته أو صلت منفردة لكنها استيقظت بإيقاظ زوجها لها، بهذا العمل يرتفعان إلى منزلة عظيمة، وهي أن يكتب في الذاكرين الله والذاكرات. فهل نتواصى في بيوتنا في تعاملنا مع أهلنا بهذا يا أحبتي؟ ينبغي أن نتواصى بهذا، أن تقول المرأة للرجل أيقظني إذا وفقك الله لقيام الليل، وهو يقول لها ذلك. ولا يغضب الرجل إذا رزق بامرأة صالحة توقظه، لا يقول لها افسدت علي نومي أنا عندي في النهار عمل، بل يفرح بهذه المرأة ويشكر الله تعالى على أن رزقه امرأة صالحة. ذكر الله يا أحبتي سبب في سلامة القلب من داء الغفلة، كلنا ذاك الذي يغفل عن ذكر الله، الدنيا تلهي، المال والبنون يلهون قلب الإنسان، وربما يغفل غفلة تطول أو تقصر، لكن الذي يريد أن يكون قلبه يقظا في غالب أحواله فعليه بذكر الله. قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. لاحظ، ولا تكن من الغافلين. إذن ما دام أن الإنسان يذكر ربه جل وعلا فإنه لا يكون من الغافلين، وذكر الله سبب في ثبات القلب على كل خير. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فما دام الإنسان يذكر الله يثبت، وهذا يشمل جميع المواقف التي فيها حزن أو هم أو غم أو شعور بإحباط أو فشل مشروع أو إخفاق دراسي أو تعثر في مسار من مسارات طلب الرزق، أيا كان فالذاكر لله ثابت لا تزلزله الخطوب، هو واثق بربه. تدرون لما؟ لأن قلبه متعلق بربه، وسبب التعلق كثرة ذكره لله جل وعلا. كذلك الذكر سبب في ذهاب الوسواس، سواء الوسواس الشيطاني الذي يبث الشيطان من خلاله أفكار سيئة إلى قلب الإنسان، وكما قال ابن عباس وغيره وذكر ذلك ابن القيم وغيره أن الشيطان يضع خرطومه على صدر ابن آدم. لماذا يضع خرطومه على صدر ابن آدم؟ ليوسوس له. قال فإذا ذكر الله خنس، فإذا أراد الإنسان أن يتخلص من كل الوساوس، سواء الوسواس بفعل السيئات، الوسواس بسوء الظن بالناس، الوسواس الذي خلاصته أفكار سلبية من إحباط ويأس، أو الوسواس في العبادة، بعض الناس عنده وسواس في الوضوء، وسواس في الصلاة، لا يجد لذة الصلاة بسبب الوسواس، كلما كبر تكبيرة الإحرام قال ما كبرت، ويعيد 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 الفاتحة، وحتى في الوضوء يوسوس، لما يصل إلى مسح رأسه وأذنيه يرجع، يقول لم تمسح أذنيك، لم تمسح رأسك، لم تغسل يدك اليسرى، هذا كله وسواس من الشيطان. لا ننكر أن ما يسميه الأطباء النفسيون الوسواس القهري هو بسبب اضطراب في كيمياء المخ، نعم، لكن من سبب الاضطراب؟ الشيطان. وهذا ما يخفى على أطباء علم النفس، كثير من الأمراض النفسية سببها ما يوسوس به الشيطان ويؤثر حتى على كيمياء المخ وأنزيمات المخ. العلاج ما هو؟ كثرة ذكر الله، يخنس الشيطان، يندحر الشيطان. كذلك ذكر الله تعالى سبب في نوال الخير الكثير في كل نواحي الحياة، وسبب في النجاح والفلاح في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لاحظت الخيرية؟ فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فمن ذكر الله أفلح. إذا أردت أن تعان على عبادة من العبادات فاعلم أن صلاح القلب أولا بالذكر، فأكثر من ذكر الله تعان. إذا أردت نجاح مشروع دنيوي استعن بذكر الله أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح، تتيسر لك الأمور بذكر الله تبارك وتعالى وتفلح وتنجح مقاصدك التي في رضا الله تبارك وتعالى. ولنعلم أن الشيطان يحاول من حقده على ابن آدم وحسده له، من حسده على المسلم، من حسده للمسلم، أن يشوش على الإنسان حتى في نجاحاته الدنيوية، يؤذيه، حتى أنه كما ذكر ابن الجوزي وغيره، كما ذكر ابن الجوزي وغيره أنه يبغضه إلى الناس ويسعى في أن يتسلط عليه من يتسلط. كل هذه أذية من الشيطان، كيف تتغلب عليها بذكر الله؟ إذا أردت النجاح والفلاح في كل الأمور فعليك بذكر الله تبارك وتعالى. كذلك يكفي الذاكر شرفا ومكانة أن الله معه. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. لاحظ، وأنا معه إذا ذكرني، ما بالك بعبد الله معه. إذا كان الله معك أفلحت في الدارين، حفظك الله، نصرك وأيدك، يسر أمورك، وفقك، فرج همك، كفاك ما أهمك، أذهب عنك الحزن وأذهب عنك الحزن. فمن كان الله معه أفلح في الدنيا والآخرة. ثم يقول الله تعالى فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. كذلك الذكر حصن لك أيها المبارك، حصن لك من الحسد والعين والسحر وأذية الجن وأذية الشياطين. كيف ذلك؟ إذا كنت ذاكرا لله فإن الشيطان يفر ويبتعد فلا يصل إلى إيذائك. وسيأتي معنا حديث أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له حرز من الشيطان. وكذلك العين، العين يذكر الإمام ابن القيم في زاد المعاد أن العين هذه تبعث أجساما، العين الحاسدة تبعث أجساما لطيفة لا ترى وتنفذ إلى جسم المعيون. والحصن ما هو؟ كثرة ذكر الله. فشبه ابن القيم رحمه الله تعالى الذي يذكر الله بالمتحصن بسلاحه، وأما الذي لا يذكر الله فإنه عار من ذلك الحصن والسلاح. فكلما كان الإنسان أكثر ذكر لله جل وعلا كان أكثر تحصن من الأعين. وكذلك السحر، كثير من الذين كانوا يمارسون السحر ثم تابوا أخبروا أنهم لا يستطيعون أذية بالسحر لمن هو صاحب ذكر، نعم لا يستطيعون، حتى وإن بعثوا خداما من الجن والشياطين لينفذوا إلى المسحور لا يصلون إليه. بماذا؟ متحصن ذلك العبد بذكر الله تبارك وتعالى. فالذكر حصن للمسلم من العين والحسد وحتى أذية الجن. كذلك الذاكر لله في الحقيقة هو حي، قلبه حي ونفسه نفس مطمئنة حية، فهو ليس بميت، حي الحياة الحقيقية. كل البشر يسعون في هذه الأرض يطلبون الرزق ويبحثون عن مصالحهم وتحصيلها، لكن يختلفون ما بين ميت وحي. فالمسلم حي بذكره لله تبارك وتعالى، والكافر ميت بتركه واجتنابه ذكر الله جل وعلا. وقد روى أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هذا أخرجه البخاري ومسلم. لاحظ، مثل الحي والميت. فكلما زدت في ذكرك لله كنت محققا للحياة الحقيقية، وكلما قل ذكر الإنسان قل هذا النوع من الحياة. وهذا النوع من الحياة وهي حياة القلوب هي الحياة المطلوبة المرادة التي بها تتحقق السعادة في الدنيا والآخرة. وذكر الله تعالى من الأعمال التي لها ثقل عظيم في ميزان العبد يوم القيامة، مع أن الذكر يسير، أنت تمشي وتذكر الله: الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، والله أكبر. وهذا العمل أنت تراه يسير وهو سهل على لسانك، وهذا من فضل الله، لكنه ثقيل في ميزانك يوم القيامة. وقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، لاحظ، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، ما هما؟ سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. هذا أمر يا أحبتي يسير، أن نكرر هذه الكلمة، هاتان الكلمتين، أن نكرر هاتين الكلمتين: سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. هذا الحديث أخرجه الشيخان. وأيضا عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، انتبه، والحمد لله إيش؟ تملأ الميزان. لاحظت؟ تملأ الميزان. والإنسان يوم القيامة يوزن هو نفسه كما ثبت، وأيضا توزن أعماله. قال عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. تأمل هذا، تملأان ما بين السماوات والأرض. شوف المسافات التي لا تقدر حتى بالمليارات، كم يقولون بيننا وبين الشمس؟ يقولون ما أدري كم، 50 مليار سنة، ما أدري كم، ما أدري، الله أعلم بما يقولون. يعني هذه حقائق هم قدروها، لكن مسافات، فكيف بينك وبين السماء الدنيا؟ سبحان الله والحمد لله تملأ تلك المسافات كلها. فاحرص يا رعاك الله على هذه الأذكار. والذكر سبب في مغفرة الذنوب، فالله سبحانه وتعالى كما مر معنا في صفات المسلمين والمؤمنين يقول في آخر الآية: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هذه في سورة الأحزاب، أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيمة. مغفرة، والمغفرة تشمل محو الذنب وستره، محو يعفى عنه ويستر أيضا، هذا معنى قولك اللهم اغفر لي، يعني يمحو هذا الذنب واعف عنه واستره. وهذا الذكر يحط الخطايا ويذهبها، فالحسنات تمحو السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات كما في سورة هود. والذكر من أعظم الحسنات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا رواه الشيخان. لاحظ، مثل زبد البحر، رأيتم زبد البحر تحط الخطايا. وكذلك من قال سبحان الله 33 بعد كل صلاة، والحمد لله 33 بعد كل صلاة، والله أكبر 33 بعد كل صلاة، هذه كم؟ 99. وختم بقوله الله أكبر، وفي رواية ختم بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، غفرت له ذنوبه كما في صحيح مسلم، ولو كانت مثل زبد البحر. من كان معنا في صحيح مسلم في الدرس تدارسنا هذا الحديث، صحيح تدارسنا، مثل زبد البحر. فالذكر مغفرة للذنوب، أنت في مغفرة. هل هذا غفران للكبائر أم غفران للسيئات الصغائر؟ للصغائر، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. أما الكبائر فتذهب وتزال وتغفر بالتوبة. وأيضا روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة قلنا حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قلنا هذا عند الشيخين. وكذلك الذكر منه ما هو كنز من كنوز الجنة. لو قيل لإنسان في المكان الفلاني كنز، فقط تذهب إليه وتأخذه، يفرح بهذا. فما بالك بكنز في الجنة، الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرة له: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. الصحابة حريصون على الخير. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أخرجه البخاري ومسلم. وهذه الكلمة يا أحبتي أوصيكم أن كل من مرت به ضائقة فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ف فإنها من أنفع الأسباب وأقوى الأذكار في تيسير الصعاب وتذليلها. خذها من محبك نصيحة: مررت بأزمة مالية، أزمة مرضية، أزمة أسرية، أزمة وظيفية، أيا كان شأن تلك الأزمة ونوعها، أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، تتغير الأحوال إلى الأحسن وتصلح أمورك ويصلح شأنك. لكن أكثر، لا تقول 100 ولا 200 ولا 300 ولا 400، قادر ما تستطيع. لو استطعت أن تقول في اليوم 2000، 3000، 4000، وهكذا ستفرج الهموم وتنفس الكروب ويأتيك الفرج من حيث لا تحتسب. لا حول ولا قوة إلا بالله. والذكر كما قلت لكم هو حرز من الشياطين وحتى من الجن الفسقة، فإن الجن إما أن يكونوا مسلمين وإما أن يكونوا كفر، ومن الجن المسلمين فسقة يؤذون. فالذكر لك حصن من كل أذية من ذلك العالم الغيبي، سواء من كان منهم شيطان أو مارد أو جني مسلم فاسق، وأنت في أشد الحاجة للنجاة من أذى الشياطين، والشيطان يترصد لك حتى بالأذية العملية. لا تظن فقط أذية نفسانية أو أذية في الإحزان والإخافة، لا، حتى الأذية البدنية إن استطاع أن يصل إليك فعل، إن لم تتحصن. تدارسنا حديث أن إبليس، أن الشيطان جاء بشهاب ليحرق من؟ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله مكن رسوله من الشيطان، وكاد رسول الله أن يربط الشيطان في إحدى سوار المسجد ينظر إليه صبيان المدينة. ما الذي منعه؟ أنه تذكر دعوة أخيه من؟ سليمان. فإذا يصل الشيطان إلى الأذية العملية. فإذا إذا أردت أن تكون في حرز من الشيطان فاسمع هذا الحديث واعمل به. فمن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم، في يوم يعني إيش؟ من طلوع الفجر إلى الغروب. بعضهم يقول أنا ما أستطيع. قلت الواحد قل 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول ما أستطيع يا شيخ. قل جزئها، المهم لا تغرب الشمس إلا وأنت قد قلتها في يوم. إذن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. لاحظ كل هذه فضائل. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، يعني ذلك اليوم لا يصل إليه الشيطان بأذية. هل تعلمون أن الجن يحسدون؟ نعم يحسدون، كما ذكر ابن القيم، وكذلك يؤذون عمليا، ويؤذون بالتسلط على مركز ذهن الإنسان وقلبه، يتسلطون على القلب، يتسلطون على قلب الإنسان. كيف النجاة من أذية الشيطان؟ أن تعمل بهذا الذكر، هو حرز لك، حصن لك تحفظ به. كم دقيقة يستغرق هذا الذكر؟ 8 دقائق إذا قلت، 10 دقائق إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا مضيت على هذا السنن في الذكر هذا يأخذ منك من 8 إلى 10 دقائق. ما هي 10 دقائق في زمن يومك كله؟ لا شيء. لكن بعض الناس لأنه بعيد عن الذكر لما تأمره بهذا يصعب عليه، فنقول له جزئه، جزئه، قل في الضحى مثلا 15 وبعد الظهر 15 وبعد العصر 30 وقبل المغرب لحد ما يكمل 100 حتى يسهل عليه. وأنا أعرف بعض الصالحين يقول إلى 400 في اليوم، وفيه من يقول أكثر، لكن تحتاج المسألة إلى مجاهدة النفس. وأول ما تبدأ بمثل هذه الأذكار تكون ثقيلة عليك. من يثقلها عليك؟ الشيطان. لكن إذا دحرته بها تسهل عليك حتى تكون زادا لقلبك لا تستغني عنه. فإذا تعودت وقلبك ألف أن تذكر الله وأحب ذلك واستأنس به، اليوم الذي لا تذكر الله فيه بهذه الأذكار تجد أنه يوم ثقيل عليك وفيه حزن وفيه هم. ولذلك لابد أن تعود نفسك على مثل هذه الأذكار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. هذا أخرجه البخاري. بالمناسبة مرة قرأت عليكم كلام لابن رجب في صحيح مسلم، وقلت لكم أن ابن رجب ذكر قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ونسبها للبخاري، لا نسبها للشيخين، صح؟ صحيح. فقلت لكم سأبحثها، بحثتها ونسيت، تذكرت الآن، هي ليست في الصحيحين يحيي ويميت، في لفظ 100، ليست في الصحيحين، في لفظ الصحيح له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا للتنبيه. وكذلك يا أحبتي مثل هذه المجالس التي نحن فيها، ونسأل الله أن نكون كذلك، هذه المجالس تحفها الملائكة، يعني الآن أنت لا ترى الملائكة حولنا، ولكنهم تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم حولنا الآن. بماذا؟ بكلام رسول الله. وكذلك هذه المجالس، ونسأل الله أن يكون مجلسنا هذا منها، هذه المجالس تغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة، وكذلك يذكر الله الجالسين عنده. ما الدليل؟ حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وجاء في الحديث أن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. وهذا لفظ البخاري، هذا فضل الله. ما بالك بمسلم جلس في مجلس غشيته الرحمة ونزلت عليه السكينة وذكر هذا المسلم عند ربه، ذكر تشريف، وجالس هذا المسلم الملائكة، كان في مجلس حفته الملائكة. ولذلك أنت لما ترجع البيت تجد أنك مرتاح نفسيا. لما؟ لأنك كنت في مثل هذه المجالس. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص له، وأن يرزقنا تحقيق الإخلاص في هذه المجالس. كذلك ذكر الله خير مما في هذه الدنيا من كنوزها، من أموالها، من العقارات والأراضي والمزارع. ذكر الله خير مما طلعت عليه الشمس. ما الدليل؟ الدليل ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا أخرجه مسلم. فلا تفوت هذا الفضل العظيم، أكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الله تعالى سبب في تحصيل كثير من الحسنات كما مر معنا، ومما يدل على ذلك أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلساء أحد الصحابة، جلس ذلك المجلس وسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه البشارة، قال: كيف يا رسول الله يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة. لاحظت؟ يسبح 1000 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو تحط عنه 1000 خطيئة، هكذا لفظ الحديث. 1000، هذا الحديث أخرجه مسلم. لو سبحت 1000 تسبيحة كم كسبت من الحسنات؟ يلا 10,000، 10,000 في 1000 تسبيحة. ومن جزاء من يذكر الله تعالى أن الله يجزيه بأن يغرس له بتسبيحاته نخيلا في الجنة، وقد دل على ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. هذا الحديث أخرجه الترمذي وإسناده صحيح، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى. وهذا الحديث وهو من قال بلسانه يعني مع اليقين في قلبه، لابد من يقين أنك تجزى، وتجزى بماذا؟ بأن يغرس لك نخل في الجنة. ماذا تقول؟ سبحان الله العظيم وبحمده. ما معنى سبحان الله العظيم؟ يعني أنزه الله العظيم عن كل نقص تنزيها مقرونا بحمده عز وجل. وأنا معتقد بقلبي ومقر بجوارحي وأركاني وذاكر بلساني. فإذا حصل هذا منك يقين وذكر بالقلب وذكر باللسان وتأمل معنى ما تقول، غرست لك نخلة في الجنة، فزد، زد من النخيل. ومعنى غرست لك نخلة في الجنة يعني زرعت ونصبت نخلة في الجنة فيما يعطيه الله لك في الجنة. وهنا سؤال قد يسأله سائل: لماذا خصت النخلة دون غيرها من الأشجار؟ قالوا: لكثرة منافعها وطيب ثمرتها. أطيب الثمار إيش هو؟ شيخ، المانجا ولا الرطب؟ الرطب. الكمثرى ولا الرطب؟ رطب. وأنفعها حتى عند الأطباء يقولون فيه التمر هذا فيه معادن، فيه حديد، فيه فوائد عظيمة. كذلك انظر إلى فضل الذكر في نظرك إلى الأعمال، تجد أن الذكر له فضل عظيم، فهو من الأعمال ذات المكانة الشريفة. فهذا رجل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني أنت دعوتنا إلى العمل بكذا لفضله، والعمل بكذا لفضله، وقول كذا لفضله. قال: فأخبرني بشيء أتشبث به. هذا رجل كبير في السن. فماذا قال له رسول الله؟ لا يزال لسانك، أحسنت، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني دائم الذكر. هذا حديث رواه الترمذي. كيف يكون لسانك رطبا من ذكر الله؟ تكثر الذكر، لا يفتر لسانك. أعرف بعض العلماء، منهم من توفي ومنهم من هو حي، يكثر الذكر، يكثر الذكر. وأذكر لكم هنا فائدة يمكن ذكرتها قديما أو ما ذكرتها. كان هناك رجل من الصالحين الفضلاء، كان مدير لمركز الدعوة في المدينة أيام الشيخ ابن باز رحم الله الجميع، اسمه ولا بأس أن أذكر اسمه، معروف هو في المدينة سابقا، اسمه الشيخ مرزوق الدوسري. فمرة وجدني أنتظر من يذهب بي إلى صلاة الجمعة، وكنت أنا طالب في أول سنة أظن في كلية الشريعة، قديمة الكلام 40 سنة حوله. فأسمع بأن هناك من يذكر الله كثيرا لكن ما رأيت، فركبت مع الشيخ من البيت إلى أن وصلنا مصلانا في المسجد النبوي وهو يقول الحمد لله الحمد لله، سبحان الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله ما فتر لسانه رحمه الله. فكان كثيرا للذكر. فأنا قلت أن حال هذا الرجل مثل عملي، لكن لأنه ذاهب إلى الصلاة. فمر زرته في مكتبه بعد التخرج من كلية الشريعة، بعد أن تخرجت من كلية الشريعة، وأنا أجالسه طوال الوقت وهو يذكر الله. فكذلك مرة رافقته، فكذلك يكثر من ذكر الله. ذهبت إليه في بيته أزوره، كلما تحدثنا بحديث أنا ومجموعة من الطلاب كنا صغار أتيناه، وهو يجعل بين الأحاديث التي نتجاذبها كثرة ذكر الله تبارك وتعالى. ورأيت جمع من الصالحين هكذا، لكن الآن ما هو الحال عند الكثير؟ يجلسون في الاستراحة، ها؟ وقليل من يذكر الله، وإذا ذكر ذكره قليل. هذا من تضيع ما هو نافع للإنسان. فلنكثر يا أحبتي من ذكر الله، حتى أنت في البيت وأنت مع الأهلين، وأنت في العمل أيضا، وأنت في المطار، وأنت في السيارة، أكثر من ذكر الله. كذلك ذكر الله جل وعلا كما قلت لكم يطرد الشياطين من البيوت، ويطرد الشيطان عنك فلا يلازمك، ويكسر القرين، فهو كذلك يزيل الهم والغم والحزن. الذكر يزيل الهم والغم والحزن. من الذي يسبب أكثر الأحزان للإنسان؟ تدرون من؟ إبليس. حتى في الرؤيا، في ما يراه النائم، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يراه الإنسان مما يحزنه من الشيطان. ولذلك قال في الحديث الصحيح ليحزن المؤمن، من الذي يحزن المؤمن؟ الشيطان يريه ما يخيفه. إذا كان مثلا عنده اختبار، مثل هذا الشيخ مثلا طالب مثلا يريه أن الاختبار صعب وأنه وقف عند السؤال الرابع الفقرة الأولى، كله من الشيطان ليحزنه، ليكون يومه كله حزين. فالشيطان يبث الحزن والإحباط والهم والغم، إما يحزنك على ماض مضى، وإما يثبطك عن فعل خير، وإما يخيفك من المستقبل. لكن الذكر هو العلاج، لأنه يخنس الشيطان، والذكر يفرح القلب ويعمره بالسرور. قال الله تعالى الذين آمنوا، انتبه، وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا وعد رباني. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله، انتبه، عند دخوله أول ما تفتح الباب، وعند طعامه، قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل، يعني الإنسان، فلم يذكر الله عند دخوله، يعني دخوله داره، قال الشيطان أدركتم المبيت. إذن أدركتم المبيت، ماذا تفهم منها؟ أن الشيطان موجود أين؟ إذا دخل فين؟ وين موجود؟ في البيت. فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. هذا رواه مسلم. إذن علينا أن نطرد الشياطين من البيوت. ودائما الشيطان يحضر عند الخصومات، يعني لو يحصل خلاف بسيط بين الزوجين، بسيط، يحضر مباشرة ويشعل قلب المرأة غضبا ويشعل قلب الرجل غضبا، وينصح هذا وهو كاذب في نصحه بأن يهجرها ويهجر الكلام معها، وينصح المرأة بذلك وهو كاذب، فيتهاجران ويتغاضبان، والأمر بسيط. هذا من الشيطان. والذكر يا أحبتي يقوي القلب والبدن كما قال ابن القيم، وينور الوجه والقلب، ويجلب الرزق، يقول ابن القيم. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا يبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال فجثى أعرابي على ركبتيه فقال يا رسول الله حلهم لنا نعرفهم، يعني صفهم لنا. قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه، اللهم اجعلنا منهم. اجتمعنا في طاعة الله، هذا من بلد وهذا من بلد وهذا من قبيلة وهذا من قبيلة، اجتمعنا متحابين في الله نطلب العلم ونتعلم السنة. نسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين يكونون على منابر من نور. وهذا الحديث الذي ذكرته رواه الحاكم في المستدرك، وقال حديث صحيح الإسناد، وأيضا صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. من ثمرات الذكر أنه يكسو الذاكر المهابة والنضرة كما قال ابن القيم، ويورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة. وقد جعل الله كما قال ابن القيم لكل شيء سببا، وجعل سبب المحبة دوام الذكر. هذا من كلام ابن القيم النفيس. وذكر الله تعالى يورث المراقبة حتى يدخل العبد بسبب الذكر في باب الإحسان، يعني يترقى العبد حتى يصل إلى الإحسان فيعبد الله كأنه يراه كما قال ابن القيم. والذاكر يورثه ذكره الإنابة إلى الله والقرب من الله، فعلى قدر ذكر العبد لربه يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده عنه. يعني المقياس تعرف أنك قريب من ربك أو بعيد بماذا؟ بمعرفتك لذكره وفق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. من ثمرات ذكر الله تبارك وتعالى أنه يورث ذكره، يعني الجزاء أن الله يذكرك. قال الله تعالى فاذكروني أذكركم. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وقلت لكم هذا رواه البخاري. قوله سبحانه في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، يعني أن إن ظن العبد بالله خيرا فله، وإن ظن العبد بربه سوى ذلك فله، فحسن الظن بالله جل وعلا بماذا يتحصل؟ يكون بفعل ما يوجب فضل الله ورجاءه كما قال ابن القيم. فالعبد الذي يعمل الصالحات يحسن الظن بأن الله تعالى يتقبل منه، والله عند منتهى أمل العبد به. وقوله تعالى في الحديث القدسي: وأنا معه إذا ذكرني، أي إن ذكرني العبد بالتسبيح والتهليل ونحو ذلك في نفسه منفردا عن الناس ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ يعني في جماعة من الناس ذكرته في ملأ خير منهم، وهم من؟ الملأ الأعلى. الملأ الأعلى، الآن نحن نتذاكر فيما بيننا هنا، وهذا الملأ خير مبارك، يصابرون بين المغرب والعشاء في مسجد رسول الله، ولكن أفضل من هذا وخير أن تذكر باسمك في الملأ الأعلى، وهذا شرف عظيم. من ثمرات الذكر كما قلت لكم أنه يتسبب في كمال حياة القلب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذكر للقلب كالماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ من ثمرات الذكر أن الذكر جلاء للقلب من صداه، وكل شيء له صدأ، وصدأ القلب الهوى والغفلة، فهذان يطمسان نور القلب ويعميان بصره، وجلاؤه يكون بالذكر والتوبة والاستغفار. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. فإذا قلب المرء يصدأ باقتراف الذنوب والبعد عن الله جل وعلا والغفل عن الله، فالذكر والاستغفار به ينجلي عن العبد كل هذا الصدأ، فيكون القلب نقيا صافيا. وذكر الله سبب في انشغال اللسان عن الآفات كالغيبة والنميمة والكذب والفحش والبهتان، فمن عود لسانه ذكر الله صانه الله عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى وتعطل فإن لسانه يشتغل بكل باطل ولغو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا نشغل ألسنتنا بذكر الله. وكذلك انظر إلى فضل الذكر، فالعطاء والفضل الذي يترتب على ذكر الله لم يرتب على غيره في كثير من الأعمال. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفي الحديث ما هذا مر علينا: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مرة في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عامل أكثر منه. هذا رواه الشيخ. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الذكر بكلمة التوحيد، وأن من قال هذه الجملة فإنه يأتي بعمل عظيم، وهي كلمة تحتاج منا إلى التأمل، لكن مر معنا تفسيرها في صحيح مسلم والوقت لا يكفي. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، والباقي شرحناه، لكن أريد أن أنبه إلى فائدة. وهي في قوله ولا يأتي أحد بأفضل مما أتى به، يعني ولا يكون أفضل ولا يكون أحد أفضل عمل من الذي قال هذه الجمل إلا من قال هذا الذكر بأزيد منه، ويحتمل أن يراد بالزيادة غير هذا من الأعمال الصالحة، يعني إما أن المقصود أن يزيد عن 100، وإما أن يقصد المقصود أن يكون زاد أعمالا صالحة أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا فضل الذكر في قوله عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتقتلون منهم ويقتلون وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. قالوا أخبرنا يا رسول الله، قال إيش؟ ذكر الله أفضل من هذه الأعمال كلها، يعني فضلوا حتى على الجهاد. ودوام ذكر الرب يا أحبتي يوجب الأمان من نسيانه، فإذا الإنسان نسيه ربه يعني تركه، والنسيان بمعنى الترك في حق الله، يعني ترك العبد نسي العبد يعني تركه، فإن العبد يشقى في دنياه في معاشه ويشقى في آخرته، نسأل الله العافية. الله تعالى يقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وإذا العبد نسي نفسه فأعرض عن ذكر الله فسدت عليه دنياه وضاعت مصالحه فهلك، لكن إذا ذكر الله نجا. فالله تعالى يمده بفضله وإحسانه. من ثمرات الذكر أن الذكر شفاء قسوة القلوب. قال رجل للحسن البصري يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي، قال أذبه بذكر الله. وقال مكحول ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى له كلام جميل أرجو أن تراجعوه، لأني أريد أن أورده هنا ولكن الوقت لا يتسع. كم بقي شيخ معنا؟ ها؟ 5 دقائق لعلي أكمل ما يتيسر. كلام الشيخ ابن باز جميل ارجعوا إليه. فإذا ذكر الله تعالى سبب في صلاح القلب. وكذلك من ثمرات الذكر أن الذكر يوجب صلاة الله تعالى على العبد، سبب في صلاة الله على العبد وصلاة الملائكة على المسلم الذي يذكر الله. ومن صلى الله تعالى عليه وصلت عليه الملائكة فقد أفلح في الدنيا والآخرة وفاز كل الفوز. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ثم ذكر إيش؟ ماذا قال؟ هو الذي يصلي عليكم، يعني أنتم يصلي عليكم بإيمانكم وذكركم لله. يصلي هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان الله بالمؤمنين رحيما. هذه في سورة الأحزاب. وذكر الله سبب في أن هذا الذاكر من الذاكرين الذين يباهي الله تعالى بهم الملائكة، كما في حديث أبي سعيد الخدري قال خرج معاوية رضي الله تعالى عنه على حلقة في المسجد، يعني الناس مجتمعين، فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك. قال صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل، اسمع البشارة، فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة. هذا رواه مسلم. من ثمرات الذكر أيضا أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله عز وجل. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، هذه في سورة طه، يعني لإقامة ذكري. وقال شيخ الإسلام في قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، هذه في سورة العنكبوت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان، وأحدهما أعظم من الآخر، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ولما فيها من ذكر الله، ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. كذلك أن إدامة الذكر من ثمرات الذكر أن إدامته تنوب عن كثير من الطاعات وتقوم مقامها، حيث لا تنوب كثير من التطوعات عن ذكر الله عز وجل. وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة الذي تدارسناه في شرح صحيح مسلم، أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون، فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا أحد يكون أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة. هذا لفظ البخاري، والحديث عند الشيخين وشرحته في شرح صحيح مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي. وهذا من كلام ابن مسعود، عفوا، ليس مرفوعا. قال ابن مسعود: لأن أسبح الله، بعد الأذان أكمل، لابد أن نكمل البقية إن شاء الله، نكمل بقية المحاضرة 3 دقائق حول هذا. كما تعلمون العادة أن نقف عند الأذان في دروس صحيح مسلم وبقية الدروس، لكن من أجل إتمام الفائدة هنا لابد أن نتم هذه المحاضرة. إذن جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في فضل الذكر قال: لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. والذكر يمنح الذاكر قوة في قلبه وفي بدنه، فالذكر سبب في المعافاة من الأمراض البدنية، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم وغيره. وذكرت لكم قصة رجل قال له الأطباء: أنت مريض بالسرطان. فأخذ يردد هذا الذكر الذي عند البخاري وغيره: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فأخذ يرددها ليل نهار، ثم ذهب إلى المستشفى بعد أيام، فإذا بالمرض قد انجلى وذهب وشفي الرجل. والرجل هنا أخبرنا بقصته ثقة ثبت من أحد المشايخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم ابنته فاطمة وعليا رضي الله تعالى عنهما أن يسبح كل ليلة إذا أخذ مضاجعهما، يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33. لما سألته فاطمة خادم وشكت إليه ما تقاسيه من الأعمال المكلفة بها من الطحن والسعي والخدمة، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه خير لكما من خادم. وهذا عند الشيخين هذا الحديث. فإذا من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه وصحة وكذلك يجد نشاط في يومه. وفي الحديث أنه من داوم على هذا عند النوم هذا الذكر لم يصبه إعياء، لأن فاطمة، يعني هذا الحديث دل على أنه إذا داوم على هذا الذكر لا يصيبه إعياء، لأن فاطمة شكت التعب فأحالها النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على هذا الذكر. ثم إن كثرة الذكر أمان من النفاق، فالذي يذكر الله كثيرا متوجها إلى الله قاصدا ربه فإنه ليس من المنافقين، لأن المنافقين قال الله تعالى عنهم ولا يذكرون الله إلا قليلا، أما أهل الإيمان فإنهم كثير والذكر يحرصون عليه في كل حين. فأكثروا من ذكر الله تعالى، ومن ذكر الله تعالى أن تكون الصلاة مؤداة في خشوع، وأن يحافظ المسلم على أذكار الصباح والمساء والأذكار عند النوم وعند دخول الدار والخروج منها، وذكر الله عند ركوب الدابة، وكذلك ذكر الله على كل حال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل حال، على كل حال، كما في حديث عائشة. فإذن يا أحبتي نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، ومن ثمرات ذكر الله، أختم بهذا، أنه من أفضل الدعاء. فالذكر ثناء على الله جل وعلا كما قال ابن القيم، والدعاء سؤال العبد حاجته، يقول ابن القيم فأين هذا من هذا، ولكن ذكر ابن القيم أن الإنسان إذا أراد أن يستجاب دعاءه فليبدأ بذكر الله، فهو ثناء على الله ومدح لرب العالمين، وهذا يكون سبب في أن يستجاب الدعاء بعد ذلك. وكذلك ذكر الله تعالى سبب في ما أدري بنأخذ كم باقي. طيب أنا أذكر لكم أن ذكر الله تعالى سبب في أن يرحم الله تعالى العبد. أذكر لكم حديث لعل الوقت يتسع، فحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له، أو لا يزال له، هكذا الحديث، من يذكر به. هذا رواه ابن ماجه، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني. فإذا ينفع الإنسان ذكره في دفع الشدائد وفي كشف الضر وفي نزول رحمة الله تعالى، وأن يصيبه الله تعالى برحمته هذا ما تيسر. أسأل الله في ختام هذه المحاضرة أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم تقبل منا هذا المجلس واجعله في موازين حسناتنا، وانفعنا به يوم نلقاك، واجعله خالصا لوجهك متقبلا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، واكشف الضراء عن المسلمين المستضعفين في كل مكان، واغفر لوالدينا وأصلح لنا زوجاتنا وذرياتنا. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا ويسر أمورنا وأصلح شؤوننا. اللهم يا رب العالمين هذا الدعاء فتقبله، فإنك تجيب دعوات الداعين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. غدا إن شاء الله المحاضرة الثانية في ثمرات بر الوالدين وصلة الرحم إن شاء الله تعالى.